الجهة الثالثة من المبحث الأول في تعريف الاستصحاب اصطلاحا. عرفه الأصوليون بأنه إبقاء ما كان، هو الحكم ببقائه ببقاء ما كان في الحالة السابقة. وقد اعترض على هذا التعريف في كلمات المحققين باعتراضات أهمها اثنان. اعتراض سجله المحقق الإصفهاني وحاصله أنه إن كان المراد بالإبقاء الإبقاء العملي، إبقاء ما كان عملا، فالإبقاء العملي لا يناسب مع بعض مدارك هذا الاستصحاب، فإن من جملة مدارك استصحاب حكم العقل مثلا. قالوا أن العقل يحكم بالاستصحاب، والعقل حكمه ليس له أحكام عملية وإنما أحكام العقل، بمعنى الإدراك مثلا والكشف ونحو ذلك، وأن العقل يحكم بأن الحالة السابقة مظنونة البقاء مثلا. إذن فالإبقاء العملي إن كان هو المقصود لا يناسب من استدل على الاستصحاب بحكم العقل، وإن كان المقصود من الإبقاء الإبقاء التشريعي، وأن الحالة السابقة واقعا ثابتة، الحكم السابق ثابت ثبوتا ولو ظنيا مثلا، يكون هناك حكم تشريع بالبقاء، إدراك وجود حكم بالبقاء، فهذا لا يناسب بعض المدارك الأخرى والمباني الأخرى للاستصحاب، كالمبنى الذي يستدل على الاستصحاب بالسيرة العملية العقلائية، فإن العقلاء عملهم وسيرتهم على العمل والجري العملي على الحالة السابقة، وليس هناك مثلا حكم وتشريع عقلائي، وإنما طبعهم وسيرتهم وجبلتهم تقتضي البقاء عملا على الحالة السابقة. فجعل المدارك المختلفة في كلمات الأصحاب لإثبات الاستصحاب بعضها منافيا مع هذا التعريف. وهذا الإشكال قابل للدفع، لأن يقال يمكن اختيار كلا الشقين ودفع كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول بأن الأحكام العقلية أيضا قد تكون أحكام عملية، بمعنى أن العقل له حكم بمعنى إدراك للحسن والقبح، وإدراك للمولوية للمولى وحق الطاعة للمولى، فيقال بأنه إبقاء ما كان عملا، بمعنى أن العقل يدرك أنه هنا المكلف لا بد وأن يبقي ويجري عملا على إبقاء الحالة السابقة، هذا هو الذي يقتضيه حق الطاعة والمولوية، وخلافه الجري العملي خلافه يكون قبيحا ويكون مستحقا للعقوبة وخروجا عن حق الطاعة. نربطه من يستند الاستصحاب إلى حكم العقل، لعله يستند إلى هذا الحكم العقلي. فيمكن الاستدلال عليه بالعقل إذا أريد به الاستدلال بالعقل العملي. طبعا سوف يأتي أن الاستدلال بالعقل أساسا على الاستصحاب غير تام، لا بالعقل النظري ولا بالعقل العملي، كما أنه يمكن اختيار الشق الثاني، وهو أن الاستصحاب عبارة عن الإبقاء التشريعي، أي الحكم بالبقاء، الحكم الشرعي بالبقاء، وما قيل من أن المدرك قد يكون سيرة العقلاء، والعقلاء ليس لهم أحكام وإنما لهم جري عملي، هذا مطلب ثبت خلافه في بحث السيرة، وأن السيرة العملية عند العقلاء معلولة لأحكام وتشريعات، إذ المراد بالسيرة العقلائية ليس العمل الخارجي للعقلاء، وإنما المراد بالسيرة العملية سيرة العقلاء، سيرة العقلائية على ما تقدم سيرة العقلاء في باب المولويات، يعني سيرة الموالي والعبيد العقلائية، والمولويات العقلائية لها أحكام لا محالة. ليس المراد بالسيرة العقلائية التي يستدل بها في الأحكام وفي الفقه والأصول مجرد الجري الخارجي العملي للعقلاء، أي حجية وأي فائدة في هذا الجري؟ ثم قد يكون الجري العملي قائم على أساس نكات نفسية طبيعية، ما يكون ميزانا في باب السيرة التي يتمسك به الأصوليون والفقهاء في الأبحاث الفقهية والأصولية، إنما هي سيرة العقلاء في باب المولويات، يعني حدود الأحكام التي يشرعها العقلاء في العقلاء بما هم موالي أو في مولوياتهم العقلائية، فإن العقلاء أيضا لهم مولويات كالحكومات مثلا أو رؤساء القبائل ورؤساء العشائر ونحو ذلك، ولهذه المولويات أحكام لا محالة، أوامر وتكاليف وأنظمة، تلك الأنظمة كلها تشريعات. والسير العملية العقلائية في بين الموالي والعبيد بحسب الحقيقة كاشفة أو معلولة لتلك الأحكام العقلائية. إذن فالعقلاء السيرة العقلائية أيضا التي يستدل بها في الأصول والفقه أيضا كاشفة عن وجود حكم وتشريع ونظام وجعل عقلائي، مضافا إلى أنه حتى لو صح الاستدلال بالسيرة العقلائية التي مجرد عمل من خارجي للعقلاء كما في غير باب المولويات، سير القائمة على أساس حالات نفسانية، ما يكون مفيدا للفقيه وللأصولي إنما هو كشف حكم الشارع، عمل العقلاء في الخارج إذا لا يكشف عن حكم شرعي لا يكون مفيدا، فلا محالة لابد أن ننتهي إلى حكم تشريعي وجعل من قبل الشارع وقانون يجعله الشارع على طبق ذاك الشيء الذي يسري عليه العقلاء، مثلا يجري عليه العقلاء. في النهاية سوف يكون الاستصحاب الشرعي إبقاء تشريعيا حكما بالبقاء، حكما بالإبقاء لا محالة، لا مجرد العمل الخارجي يكون هو الاستصحاب، وإنما يكون الاستصحاب الشرعي الذي يكون مدركا ودليلا عند الأصولي إنما هو الحكم الشرعي لا محالة. على أنه لا ينبغي ربط تعريف الاستصحاب بالمباني والمدارك التي يستدل بها على الاستصحاب، لا بد من في مقام تعريف شيئين اصطلاحين أن يعرف ذلك الدليل، إذا خصوصا إذا كان دليلا يعرف ذلك الدليل مع قطع النظر عن كيفية إثبات دليليته، وأن ما يثبت دليليته هو حكم العقل أو سيرة العقلاء أو الروايات الخاصة. طبعا سوف يأتي في أبحاث في أصل البحث أنه لا يمكن إثبات حجية الاستصحاب كدليل شرعي لا بسيرة العقلاء ولا بحكم العقل، وإنما مدرك هذه القاعدة وهذا الدليل الشرعي المسمى بالاستصحاب ينحصر في الروايات والأخبار الخاصة الصحاح التي دلتنا على جعل الشارع لقاعدة تسمى بالاستصحاب في كلمات الفقهاء. إذن فهذا الاعتراض غير وارد. اعتراض آخر سجله بعض الأعلام على هذا التعريف أن تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان أو الحكم ببقاء الحالة السابقة ببقاء ما كان يناسب أن يكون الاستصحاب أصلا عمليا، وأما إذا كان الاستصحاب إمارة حينئذ ما هو الإمارة إنما هو لا يمكن لا يناسب تعريفه، لا يصح تعريفه بإبقاء ما كان. إبقاء ما كان هذا هو الحكم الشرعي، الإبقاء يراد به الإبقاء التشريعي الشرعي لا محالة، إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما كان سابقا في الحالة الثانية، هذا الحكم بالبقاء أو الإبقاء لا يكون بنفسه إمارة، وإنما هذا يكون جعلا شرعيا. فلو كان الاستصحاب أصلا عمليا وحكما شرعيا على وزان مثلا إصالة الطهارة والبراءة والحيل، يمكن تعريفه كما في إصالة الحيل يعرف بالحلية، الحكم الشرعي بالحلية، حلية المشكوك أو طهارة المشكوك. كذلك هنا نقول الاستصحاب عبارة عن الحكم الشرعي الظاهري بإبقاء ما كان أو بقاء ما كان. أما إذا كان الاستصحاب إمارة فالمناسب فاللازم تعريفه بما يكشف عن البقاء وهو اليقين السابق والشك اللاحق، ما يكون كاشفا عن بقاء الحكم السابق، وما يكون كاشفا وإمارة دالة على بقائه إنما هو اليقين السابق. أو الحالة السابقة، طبعا هنا يوجد إشكال تعبيري على هذا التعبير، وهو أنه الكاشف عن البقاء ليس اليقين السابق وإنما نفس الحالة السابقة، الحالة السابقة أو الحدوث الثبوت في الزمن السابق يكون مثلا كاشفا ومقتضيا للبقاء، ولو كشفا ظنيا ناقصا تممه الشارع وجعله تاما وحكم بتمامته. أما اليقين بالحالة السابقة كاليقين بالخبر، إحراز للكاشف لا أنه نفس اليقين كاشف. اليقين في قاعدة الاستصحاب سوف يأتي أيضا في الأبحاث القادمة، اليقين يكون إحرازا للكاشف بناء على الإمارية مثلا، والكاشف نفس الثبوت في الحادثة، نكتة الكاشفية هو ما يثبت في زمان الأصل في البقاء يبقى. نعم في قاعدة اليقين في قاعدة أخرى نفس اليقين يكون كاشفا. هذا أيضا إشكال، هذا الإشكال أيضا يعني قابل للدفع بأن يقال أنه إذا أريد ما هو ظاهر هذا الكلام، وهو أن الاستصحاب إذا كان إمارتان يلزم أن يعرف باليقين السابق أو بالحالة السابقة، وإذا كان أصلا عمليا يعرف بالبقاء أو الإبقاء، يعني أريد دعوة ملازمة مناسبة على مستوى الملازمة بحسب الحقيقة، وهذا واضح الدفع باعتبار أنه لا مانع من أن يكون الاستصحاب اسما للحكم بالبقاء، الحكم والتعبد التشريعي بالبقاء أو الإبقاء يكون يسمى بالاستصحاب، الاستصحاب يكون اسما لهذا. في الوقت الذي يكون هذا الذي يسمى الاستصحاب ملاك جعله وحجيته الكاشفية الموجودة في الحالة السابقة، الكاشفية في باب الإمارات ملاك وسبب للحجية للجعل، نكتة الحكم الظاهري في باب الإمارات الكاشفية، لا أن الإمارات لابد أن تكون اسما، هذا الاصطلاح يكون اسما لخصوص الكاشف الناقص. نعم قد تكون لك مناسبة، يعني الأنسب إذا أردنا أن نمشي حسب النكات الجعل وتكون التسميات مطابقة مع ملاكات الجعل الشرعي، حينئذ في باب الإمارة حيث أن هذا الجعل للحجية ولوجوب تصديق العادل مثلا نكتته كاشفية الإخبار، فحينئذ يقال أن الإمارة عبارة عن خبر الثقة. الإمارة هناك والحجة اسم لنفس خبر الثقة، وإلا يمكن أن يكون الجعل الشرعي الحكم الظاهري ما هو الحجة المجعول في قبل الشارع من قبل الشارع، والذي يكون الاستصحاب تعريفا له، يكون الاستصحاب اسما لنفس التعبد الشرعي بالبقاء. وإن شئتم قلتم أنه هناك مطلبان، مطلب تكويني وهو الكاشفية التكوينية الموجودة في الإخبار، ومطلب تشريعي وهو حجية هذا الإخبار والدليلية الشرعية لهذا الإخبار الذي يسميه الأصوليون بتتميم الكشف أو الكاشفية الشرعية التعبدية. كذلك في الاستصحاب بناء على الإمارية، يعني بناء على وجود نقطة الكاشفية في الجعل، يوجد كشف ناقص، ظن مثلا أو احتمال لبقاء الحالة السابقة، وهذا الاحتمال أو الظن ولو النوعي الكاشف والسبب له في باب الإخبار، السبب له إخبار الثقة أو وثاقة المخبر، في باب الاستصحاب ثبوت الشيء في الحالة السابقة أو اليقين السابق، اليقين السابق أو ثبوت شيء في الحالة السابقة، هذا ولو بمقتضى إصالة البقاء في الأشياء يقتضي الظن أو الاحتمال الأرجح في بقاء الحالة السابقة، هذا هو الأمر التكويني. ثم يوجد حجية أو يوجد حكم ظاهري شرعي، وهو أن هذا الظن الناقص أو الاحتمال الشارع أول عليه وتممه بأن جعل هذا الشيء المشكوك لاحقا والثابت سابقا جعله باقيا، قال هذا باقي. الاستصحاب يكون اسما لماذا؟ هل يكون اسما لذاك الذي هو موضوع الدليلية والجعل الشرعي أو لنفس الجعل الشرعي؟ وإذا كان الاستصحاب اصطلاحا وتعريفا لنفس ما جعله الشارع، ما جعله الشارع قد يكون عنوان الحكم الإبقاء والبقاء، ولو كان ملاكه ذاك الظن وذاك الكاشفية، تلك الكاشفية الناقصة. إذن فلابد أن يرى أن الاستصحاب والتعريف الذي يذكره هو الأصوليون للاستصحاب تعريف لماذا؟ تعريف لسبب ولموضوع الحكم الشرعي، كما في باب الخبر، خبر الثقة، كلمة خبر الثقة اسم لموضوع الحجة الشرعية، خبر الثقة اسم للأمر التكويني الذي هو أمر تكويني فيه كشف ناقص الشارع جعله حجة تمم حجيته، أو أن الاستصحاب اسم لنفس المجعول الشرعي كحكم ظاهري على هذا الموضوع، على هذا الكاشف الناقص. ويمكن أن يكون الاستصحاب تعريفا لما يجعله الشارع في مورد هذا الكاشف الناقص لا لنفس الكاشف الناقص. إذن فلا ملازمة بين أن يكون الاستصحاب إمارة، أي ملاك الجعل فيه الكاشفية، تمام الملاك في الجعل فيه الكاشفية، ومع ذلك يكون كلمة الاستصحاب اسما للمجعول الشرعي لا لموضوع المجعول الشرعي، يعني لما جعله وتمم به الكشف الناقص الشارع. فإذا كان قد تمم بعنوان ابق ما كان على ما كان، أو الحالة السابقة باقية هكذا جعل الشارع، أتعبد ببقاء الحالة السابقة، فيكون الاستصحاب اسما لهذا التعبد بالبقاء لهذا الحكم. فما قيل من أن هذا الإبقاء التشريعي أو بقاء ما كان حكم، فإذا كان حكما شرعيا فلا يناسب الإمارية، إنما يناسب الأصلية، هذا غير صحيح، يناسب الأصلية والإمارية معا. وإذا أريد أن الاستصحاب في كلمات الأصحاب، هكذا الأصوليين حينما يقولون استصحاب، من يعتبره إمارة يطلقه على الكاشف الناقص، من يعتبره أصلا يطلقه على الحكم الشرعي المجعول في مورده، من يعتبره إمارة لا يطلقه على المجعول وهو الدليلية والإمارية المجعولة الحكم الشرعي الظاهر، يطلقه على موضوع هذا الجعل وهو الكاشف الناقص، وهو الحالة السابقة ما فيه الكشف الناقص. وهذا حينئذ ادعاء في كلمات الأصحاب يحتاج إلى قرينة. من قال أن الذي يرى الإمارية من أنه حينما يقول استصحاب يريد به ملاك الكشف الناقص، يعني الحالة السابقة؟ من يراه من يقول بالأصلية حينما يقول استصحاب يريد به نفس الحكم؟ لعل من يريد الإمارية أيضا حينما يقول استصحاب يقصد به الحكم الشرعي الظاهري في مورد الكشف الناقص، يعني الحجية، يعني التعبد بالبقاء على أساس ذاك الكشف الناقص. بل الظاهر هكذا أن كل هؤلاء ينفون ويثبتون شيئا واحدا، لأنهم كل حسب مبناه يغير استعمال له لكلمة الاستصحاب. إذن فهذا أيضا ليس إشكالا فنيا. لا هذا من قبل أن يقول البراءة مثلا حجة أو لا ليست بحجة، إصالة البراءة حجة أو ليست بحجة، إصالة الطهارة حجة، هذا مجرد تعبير. إذن فهذا الإشكال أيضا غير وارد. والصحيح أن يقال أننا حينما نريد أن نعرف الاستصحاب ينبغي أن نرى أنه ما هو المقصود من هذا التعريف. تارة المقصود من التعريف بيان ذاك المطلب الذي وقع عليه النفي والإثبات في كلمات الأصوليين، وفي هذا البحث الأصولي المهم الذي أيضا أصل بحث الاستصحاب بهذه التوسعة والتحقيق والتفصيل أيضا من بركات علم الأصول والتعميقات والتطورات في علم الأصول. في الواقع لم يكن هذا الفصل أصلا موجودا، لا تجدونه في الكتب الأصولية القديمة مع أهميته وسعة آثاره وثمراته في الفقه. تارة يكون المقصود من هذا من التعريف تعريف شيء، يكون هذا الشيء هو مورد النفي والإثبات بين النافين والمثبتين، وأخرى يكون المقصود من هذا التعريف تعريف شيء مثلا يستفاد من أدلة الاستصحاب من الأخبار، وثالثة يكون المقصود من التعريف تعريف ما استعمله الأصوليون من كلمة الاستصحاب، ماذا في أي معنى استعمل الأصوليون كلمة الاستصحاب. هذه مقاصد عديدة متعددة للتعريف. إذا كان المقصود بيان شيء، هذا الشيء هو الذي يجمع تمام موارد النفي والإثبات بين الطرفين المثبتين للاستصحاب والنافين له مطلقة أو المفصلين بين مورد ومورد، فخير تعريف هو هذا التعريف الذي ذكر، خير تعريف هو هذا الذي ذكر، وهو حجية الحالة السابقة أو إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما ثبت سابقا أو مرجعية الحالة السابقة. هذه تعابير متقاربة، إبقاء ما كان يعني الحكم الثابت سابقا يحكم ببقائه تشريعا، الشارع يحكم ببقائه أو محكوم شرعا بالبقاء، وهذا هو العنوان الذي يقع عليه النفي والإثبات، أن ثبوت شيء في المرتبة في الحالة السابقة في الزمان السابق هذا هل يقتضي البقاء شرعا، يعني الشارع يحكم ببقائه يتعبدنا ببقائه إبقاء ما كان أو الحكم ببقائه أو حجية الحالة السابقة يقولوا مرجعية الحالة السابقة. والنفي والإثبات منصب على هذا بحسب الحال. الذي ينكر الاستصحاب يقول لم يحكم الشارع ببقاء ما كان وليست الحالة السابقة باقية وحجة ومرجع بشكل لاحق. من يحكم طبعا الشك مأخوذ لا بد ولو مستترا يأخذ الشك، لأن الشك مأخوذ في كل حكم ظاهري، كل حكم ظاهري لا محالة مأخوذ فيه الشك في الحكم الواقعي. إبقاء ما كان عند الشك في البقاء، الحكم ببقاء الحالة السابقة عند الشك في بقائه وارتفاعه وانتقاضه، فيكون هذا التعريف هو خير تعريف لأنه يجمع يحقق الغرض المقصود وهو بيان الشيء الذي يقع عليه النفي والإثبات مطلقا أو مثلا بنحو التفصيل في كلمات القوم، وهذا تعريف لهذه القاعدة ولهذه الحجة ولهذه لهذا الدليل والدليلية الشرعية المسمى بالاستصحاب. فيعرف بأنه الحكم بالبقاء شرعا والتعبد بالبقاء تعبد الظاهري بالبقاء شرعا لما كان سابقا عند الشك فيه لاحقا، الشك موضوعا في كل حكم ظاهري، ما كان أيضا يكشف عن الحالة السابقة، الحكم بالبقاء يعني مرجعيته حجيته تعبد بقائه. فالبحث حينئذ يكون في أن مثل هذه القاعدة موجودة أو غير موجودة شرعا، مثل هذه الدليلية والحجية موجودة أو ليست موجودة، سواء كانت بملاك الكاشفية أو بملاك الأصلية العملية، يعني على قلنا أن النكات الإمارية والكاشفية هذه مربوطة بحسب الحقيقة ملاكات جعل الحكم الظاهري لا نفس الحكم الظاهري، الحكم الظاهري مشترك وجعل الشرعي والتشريع الإلهي الظاهري هذا مشترك بين الإمارات والأصول. وإذا أريد الهدف الثاني، يعني أريد تعريف ما هو مفاد أدلة هذه القاعدة وهذه المرجعية وهذا الحجة، أردنا أن نصوغ تعريفا يناسب ما جاء في مفاد تلك الروايات. طبعا ما جاء في مفاد تلك الروايات هو هذا نفسه هذا المعنى أيضا، هذا التعريف الأول يناسب مع ما جاء في تلك الروايات، بس قد يكون يناسب هنا أيضا أن يتقيد ببعض التعبيرات الواردة في تلك الروايات. كيف مثلا في باب إصالة الإباحة نقول مثلا إصالة الإباحة، لأن الوارد في أو الحل، لأن الوارد في بعض الروايات كل شيء لك حلال فكلمة الحلية تقال، أو كل شيء لك طاهر فكلمة الطهارة يقال في إصالة الطهارة ونحو ذلك من الأمور. أو مثلا قاعدة الفراغ، لأن كلمة ما فرغت عنه ومضى فأمضه، وما تجاوزته فأمضه كما هو، قاعدة الفراغ والتجاوز. صحاح الاستصحاب، لأن مهم الدليل على الاستصحاب للروايات، بل هو الدليل غيره ليس تاما على ما تفيد. وصحاح الاستصحاب الوارد فيه هذا التعبير، لا تنقض اليقين بالشك، إنك أنك كنت على يقين مثلا في صحيح الاستصحاب الزرار الأولى، على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قد يكون المناسب أن يعرف الإصحاب بتحريم نقض اليقين بالشك، إذا أردنا أن نسير حسب لسان الرواية، أو التعبد ببقاء اليقين. هناك بحث سوف يأتي أيضا أن مفاد هذه الروايات هل هو هذا المعنى تحريم نقض المتيقن أو التعبد ببقاء اليقين. هناك من يقول أن مفاد هذه الروايات لأنك كنت على يقين، فكأنه يريد أن يقول أنت لا تزال على يقين، فهو تعبد ببقاء اليقين، أبق يقينك أو يقينك باق. فيكون المجعول بحسب الصياغة، هذا الهدف الثاني يرجع إلى الصياغة الواردة في لسان الروايات في هذا الجعل. صياغة المجعول والحكم الظاهري المجعول المسمى بالاستصحاب صياغته في لسان دليله إنما هو التعبد ببقاء اليقين، بقاء اليقين لا إبقاء ما كان، إنما بقاء اليقين على النحو الثاني. إذا استظهر إبقاء المتيقن ويقال إبقاء ما كان، إبقاء ما كان يناسب حينئذ أكثر مع ذاك التعريف أيضا. إذا قلنا أن مفاد تلك الروايات التعبد ببقاء المتيقن لا اليقين، إذا قلنا أن مفادها ظاهرها التعبد ببقاء اليقين، فحينئذ صياغة تعريف الاستصحاب بحسب الصياغة المناسبة مع دليله ينبغي أن يكون بهكذا، أن التعبد ببقاء اليقين أو إبقاء اليقين شرعان، أن حكم الشارع بأن اليقين لا يزال باقي وأن هذا الشك لا ينقض اليقين، إذن فاليقين غير منتقض لا يزال يكون باقي. قد يكون الأنسب حينئذ يقال ببقاء اليقين لا ببقاء المتيقن تعبدا. وإذا كان المقصود ملاحظة ما يستخدمه ويستعمله الأصوليون لكلمة الاستصحاب، هم ماذا أرادوا بالاستصحاب في كلماتهم وكتبهم، هذا حينئذ لابد أن نرجع فيه إلى كلماتهم، لأن هذه الكلمة هذا البحث أساسا كما قلنا بحث تدريجا خرج في من أحشاء المباحث الأصولية وكلمات الأصوليين إلى أن تنقح بهذا النحو. في البداية في كلمات الشيخ الطوسي لعله يوجد كلمة الاستصحاب أصلا بمعنى مباين مع هذا المعاني، استصحاب حكم العقل، هناك يوجد تعبير عندهم استصحاب حكم العقل ويقصدون به البراءة العقلية أو البراءة قبل الشارع، لكن مطلب آخر أصلا ليس هو قاعدة الاستصحاب. كلمات الفقهاء الأصوليين أو الفقهاء مختلفة، لأن هذا البحث له مراحل مر بها وتطور البحث من خلالها. في بعض الأوقات كان يقولون استصحاب يريدون به البراءة العقلية أو البراءة قبل الشارع، ثم بالتدريج لعل أول من تنبه إلى الفرق المحقق كان المحقق الثاني والمحقق الأول أن الناسي الذي تنبه على أن الاستصحاب غير البراءة قبل الشارع والبراءة العقلية، واستدل بروايات على هذه الاستصحاب، استصحاب حال العقل، قال هذا مستفاد من الروايات وهذا ليس شيئا عقليا. على كل حال فكلمات الفقهاء لابد من مراجعتها لنجد كل فقيهين كل عالمين إنما كان يطلق كلمة الاستصحاب أي معنى كان يريد منه. حين لن تكون قد لا نجد معنى جامعا بين كلماتهم من البداية إلى النهاية باعتبار هذا هذه الخصوصية التي أشرنا إليها. إلا أن المتأخرين الذين تنقح عندهم هذا البحث لا إشكال أنه حينما يقولون الأصحاب يريدون به هذا المعنى الجامع الذي ذكرناه أولا وهو إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء الحالة السابقة بقاء المتيقن أو بقاء اليقين. من هذه الناحية كلماتهم مختلفة يعني هم بحثوا أيضا في هذه اللحظة. إذن فالتعريف المعروف الذي يكثر الكتب الرسمية المدرسية للأصول تعريف لا بأس به، الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان أو إبقاء ما كان، إبقاء المتيقن أو إبقاء اليقين في فرض الشك في البقاء والانتقال. هذا ما يرجع إلى التعريف. المبحث الثاني في أن هذه المسألة أصولية تنطبق عليها ضابطة الأصولية وميزان أصولية المسألة. الجواب واضح أن هذه مسألة أصولية لأننا تقدم بحثنا مفصلا في الجزء الأول من الكتاب أن ميزان الأصول، هناك ميزان لأصولية المسألة، ميزان يذكره المرزا لأصولية المسألة وهو وقوع المسألة في كبرى قياس الاستنباط الأخير في الفقه الشرعي. هذا ميزان في استنباط الحكم الشرعي الكلي. ميزان آخر نحن بينا، قلنا ليس الشرط أن يقع كبرى في القياس الأخير حتى لو وقع صغرى في القياس الأخير إذا كانت هذه المسألة يستنبط منها حكم شرعي كلي الشبهات الحكمية، ويكون هذا الحكم وهذا تلك المقدمة من المقدمات المشتركة وبتعبير الحلقات من العناصر المشتركة التي لا تختص بباب فقهي معين لا بشرط وسيال من حيث المادة في الأبواب الفقهية المتعددة تكون قاعدة ومسألة أصولية سواء وقعت كبرى في القياس الأخير قياس الاستنباط أو وقعت صغرى. كلا الميزانين هنا ينطبق، يعني سواء مشينا حسب ميزان المرزا الاستصحاب يقع كبرى في القياس الأخير إنما يقول فقي مثلا إني على يقين بنجاسة الماء قبل زوال التغير وشك في بقاء نجاسته بعد زوال التغير، هذا صغرى يجعل كبرى يعني كل يقين سابق وشك لاحق حجة أو يحكم شرعا ببقاء ما كان وببقاء اليقين السابق في الشك اللاحق. إذن فالنتيجة أنه النجاسة المتيقنة سابقا قبل زوال التغير تكون باقية بعد زوال التغير بحكم الشرع، فيفتي بأن الماء المتغير بعد زوال تغيره محكوم عليه شرعا بالنجاسة. الشبهة الحكمية كلية حكم فقهي كلي استنبط من هذا القياس الذي هو قياس الاستنباط الأخير بعد هو أنتج هذا الحكم الفقهي، ووقعت قاعدة الاستصحاب كبرى الاستصحاب وقعت كبرى في هذا القياس. هذا ميزان المرزا، ميزاننا بعد أوضح حيث أن الاستصحاب يثبت الحكم الشرعي تنجيزا أو تعذيرا ظاهرا يثبته من دون تقيد بباب فقهي معين. الاستصحاب من قبيل خبر الثقة يجري في تمام سيال في تمام الأبواب الفقهية، قد يكون المحات السابقة وجوب صلاة، قد يكون نجاسة، قد يكون طهارة، قد يكون وجوب زكاة، قد يكون أي حكم آخر حرمة استحباب إباحة سيال. قاعدة الاستصحاب قاعدة لا بشرط من حيث ما يثبته باتا ظاهريا من الأحكام الشرعية الكلية بناء على جريان الاستصحاب الشبهات الفقهية. نعم من يقول بأن أدلة الاستصحاب لا يمكن أخبار الاستصحاب لا يمكن استفادة الحجية فيها منها للشبهات الحكمية الكلية، وإنما الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية فقط، تخرج الاستصحاب يخرج الاستصحاب والبحث عن الاستصحاب عن المسائل الأصولية لأن شرط المسألة الأصولية أن تقع في طريق استنباط الحكم الكلي تصبح قاعدة فقهية كقاعدة اليد مثلا وقاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك من القواعد الفقهية، وتخرج عن كونها قاعدة أصولية لكونها تصبح غير مثبتة للحكم الشرعي الكلي أصلا. إلا أنه بناء على المشهور والصحيح من أن الاستسقاء يجري حتى في الشبهات الحكمية تكون مسألة يكون الاستسقاء مسألة أصولية بلا إشكال على كلا الميزانين. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث في الفرق نكمل. نعم الصغرى لا يثبت الحكم الكلي حينئذ. لا يقع في طريق إثبات الحكم الجزئي أصلاً، لا يقع صغرى لإثبات حكم كلي، يقع صغرى بس أو كبرى لإثبات حكم جزئي حينئذ، وهو الإناء المشتبه لا لإثبات شبهة حكمية. المبحث الثالث في أن الاستصحاب يوجد هناك قواعد أخرى شبيهة بالاستصحاب لكنها تختلف على الاستصحاب، لا بد من التمييز فيما بينها. هناك قواعد أخرى ثلاث قواعد تشبه الاستصحاب أو قد يختلط بينها وبين الاستصحاب. قاعدة الأولى الاستصحاب القهقرائي أو إصالة عدم الناقل، إصالة الثبات في اللغة في أبحاث الأصول اللفظية. قرأنا أنه حينما يشك الفقيه إذا شككنا في أن هذا اللفظ هل نقل إلى معنى، هذا اللفظ الآن معناه معلوم، نشك في أن في زمان الشارع أيضا كان له نفس هذا المعنى وكان له معنى آخر نقل منه إلى هذا المعنى، هنا يقولون نقول بأن الأصل أن هذا المعنى كان ثابتا من أول الأمر، إصالة بقاء هذا المعنى إلى زمن السابق. قد يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي وقد يعبر عنه بإصالة الثبات في اللغة. هذا هل هو من الاستصحاب؟ هذه القاعدة ولو حصة صنف من قسم من أقسام الاستصحاب. الاستصحاب اللحاف السابق، الاستصحاب يكون الاستصحاب المتعارف يكون اليقين المتيقن سابق والمشكوك لاحق، هذا بالعكس يكون المتيقن لاحق والمشكوك سابق، فنمدد المتيقن اللاحق نمدده إلى السابق لأن الميزان ظهور اللفظ في زمن الصدور لا ظهور اللفظ الآن، فلا بد من إحراز معنى اللفظ في زمن صدور الرواية أو صدور الآية، فلا بد من إثبات الظهور في ذاك الزمان. الآن الظهور متيقن لكن قد يكون هذا ظهور مستحدث لم يكن هكذا سابقا، فنقول بالاستصحاب القهقرائي هذا الظهور كان موجودا سابقا. هذا لو كان مدرك هذه القاعدة الاستصحاب إذا يكون من أقسام الاستصحاب بحسب الحقيقة، إلا أن الصحيح أنه ليس مدرك هذه القاعدة الاستصحاب وإلا كان من الأصول المثبتة. هناك في هذا البحث يقال دائما أنه لو أريد بهذا الاستصحاب فهو أصل مثبت لأن الظهور أمر تكويني ليس حكما شرعيا، فإثباته بهذا أن الظهور كان هكذا بهذا الاستصحاب ظهور الجملة والخطاب والرواية والحديث كان هكذا لا لازم تكويني، وإنما هذا بحسب الحقيقة أصل عقلائي كما أشرنا في تلك الأبحاث اللفظية. هناك أصل عقلائي سميناه بإصالة الثبات في الأوضاع اللغوية، أن اللغة تتحول قد تتحول ويكون فيها تغيير لكن هذا التغيير شيء نادر أو بطيء، وإلا الأصل أنه تبقى الأوضاع اللغوية كما وضعها الواضعون لها. غلبة البقاء والثبات في اللغة جعلت أصلا عند العقلاء وحجة ظاهرية من قبيل الأصول اللفظية، كيف إصالة العموم في الكشف عن المراد أو إصالة عدم القرينة بناء على مسلك المشهور أن نفس إصالة عدم القرينة جعلوه من الأصول العقلائية، كذلك هذا أصل عقلائي يقال العقلاء يبنون على حجية هذه الغلبة وأن شيئا لم يحرز الانتقال والناقل في وضعه اللغوي ومدلوله اللغوي ومعناه اللغوي، يبنون على أنه باق على ما كان. إذن إذا كان لفظا من الألفاظ معناه اللغوي الآن معلوم، نشك أن هذا المعنى مستحدث أو من الأول كان هذا المعنى، مقتضى إصالة الثبات أن هذا المعنى كان موجودا من الأول، وحيث أن الأصول العقلائية أصول لفظية يعني أدلة اجتهادية مبنية على الكاشفية المحضة والغلبة، إذن لوازمها أيضا تكون حجة، فلازم عدم الناقل أن هذا المعنى كان هو معنى اللفظ في ذاك الزمان، وكذلك لازمه أن ظهور الآية أو الرواية أيضا هذا الظهور الذي الآن نفهمه لا أنه كان ظهورا مغايرا. إذن فنحرز موضوع الحجية وهو الظهور للآية للنص أو الرواية حديث في ذاك الزمان. إذن فالاستصحاب القهقرائي ليس مربوطا بالاستصحاب، وإن كان بحسب المورد يشبه استصحاب القهقرائي مثلا، لكن واقعه يرجع إلى أصل لفظي وقلائي تكون إمارة لوازمها أيضا حجة نثبت به الظهورات. وهذه قاعدة. قاعدة أخرى يسمى بقاعدة اليقين، من تيقن بشيء ثم شك في نفس المتيقن. كنا على يقين مثلا بأن هذا المال لزيد، ثم الآن شككنا أن هذا المال، هل يقيننا صحيح؟ كنا متيقنين صباحا أن هذا المال لزيد، ما الآن شككنا في أصل ذلك اليقين، ويسمى بالشك الساري، الشك الذي يسري إلى نفس ذلك اليقين ومتعلق اليقين في الزمان السابق. هذا يسمى قاعدة اليقين. ادعى بعض الأصوليين أو الفقهاء أنه من بعض روايات الاستصحاب يستفاد منها هذه القاعدة، قاعدة اليقين، سموه بقاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب. الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب فرق من حيث الموضوع ومن حيث الملاك. من حيث الموضوع أن قاعدة اليقين موضوعها ما إذا كان الشك متعلقا بنفس اليقين، بحيث يزول اليقين حقيقة، يسري الشك إلى اليقين، فلا يقين الآن يؤخذ منه اليقين، ومتعلق الشك واليقين زمان واحد هو زمان الحدوث، بخلاف قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب متعلق اليقين الزمن السابق، ومتعلق الشك الزمن الثاني، ولهذا اليقين واقعا موجود الآن أيضا له يقين في زمان الشك، أيضا له يقين، لكن يقين بالحدوث وشك بالبقاء. ومن هنا بالدقة وحدة المتعلق اليقين والشك في قاعة اليقين موجودة لا في قاعة الاستصحاب. في قاعة الاستصحاب بالدقة لا وحدة بين المتيقن والمشكوك. لحاظ الزمان هذا زمان حصة، تلك حصة أخرى، هذا في زمان وذلك في زمان آخر، ولهذا لا نقض حقيقي يأتي في لا تنقض، لا نقض حقيقي في الاستصحاب. النقض الحقيقي في قاعة اليقين تكون موجودة وصادقة، وهذا من حيث المتعلق. من حيث طبعا هناك بحث أيضا سوف يأتي الاستصحاب، أنه هل يشترط في أن يكون المشكوك البقاء، أو يمكن أن يكون المشكوك الوجود العام من الوجود البقائي أو الوجود الحدوثي. فإن الإنسان قد يتيقن بثبوت شيء في أحد الزمانين ويشك في وجوده الآن، مع ذلك لا يصدق الشك في البقاء، كما لو علم بأنه موجود إما الآن وجد أو قبل الساعة. لو كان قبل الساعة فهو باقي، ولو كان الآن فهو ليس بقى حدوث، فهو يتيقن بأنه وجد هذا الشيء في أحد الزمانين، لكن يشك في بقائه. فهو إذا كان في الزمن السابق فهو زائل، إذا كان في هذا الزمن فهو باقي، فيشك في بقائه نتيجة أنه لا يدري أنه وجد في أي من الزمانين. لكن بالدقة ليس شكا في البقاء، إذ لو كان الآن موجود فهو حدوثه، يشك في وجوده الآن مع العلم بثبوته في أحد الزمانين. هذا سوف يأتي في استصحاب الزمان بيان جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد. هناك يأتي هذا البحث أن مفاد الروايات وأدلة الاستصحاب هل أخذ في أن يكون المشكوك حيثية البقاء، بحيث يصدق عنوان البقاء، فإذا لم يصدق لا تشمله أدلة الاستصحاب، أو لا، مفاد روايات الاستصحاب أوسع من هذا، يشمل موارد صدق الشك في البقاء وموارد عدم صدق الشك في البقاء. يكفي اليقين بالثبوت والشك في الوجود الآن، ولو كان هذا الوجود لو كان لم يكن بقائيا كان حدوثيا. وهناك بحث في هذه التوسعة، استفادة هذه التوسعة من أدلة الاستصحاب. على كل حال قاعدة اليقين يكون متعلق الشك نفس الحدوث، نفس الشيء الذي متعلق الشك نفس الشيء الذي تعلق به اليقين، بخلاف قاعدة الاستصحاب متعلق الشك إما البقاء أو وجود، هذا الوجود غير ذاك المتيقن، ولهذا لا يسري ولا يزيل اليقين. اليقين بالثبوت الحدوث يكون محفوظا، شك في أصل الوجود، لكن حيث أن أصل الوجود في أحد الزمانين أيضا متيقن، شك في الوجود كما من قبل يكون استصحاب موضوعه أعم، مطلق الشك في الوجود لا بس
قاعدة الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب أعم، يشمل كل مورد كان لكم يقين بثبوت شيء، كلما كان لكم يعني مثاله ما تصورته، مثاله مثال أول الشهر مثلا، أنت تعلم أنه في أول قاعدة الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، لو علمت تيقنت بحدوث أول الشهر، أنت متيقن أن أول الشهر حدث وجد، إما بالأمس وجد أو اليوم وجد، اليوم الذي هو حينئذ قاعدة لا شك في الوجود، ليس شكا في البقاء.